ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فرج كرب المسلمين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 67 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 109 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وفيها يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في اللقاء الماضي وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، ثم بدأنا في الشرح والبيان والتفصيل، وفي هذا اللقاء نواصل ونذكر بقول المصنفين في تفسيرها، حيث قالوا: تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان، بسبب الحسد الذي في أنفسهم يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من الله. فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم، وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه. فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. هذا كلام المصنفين في تفسيرها، وشرعنا في الدرس الماضي في التفصيل والبيان، وبينا أن من عدل وإنصاف القرآن أن الله تعالى قال: ود كثير من أهل الكتاب، واستثنى القليل. وفي هذا تربية للمسلم والمسلمة على عدم إطلاق الأحكام، لا بد من استثناءات، فليس الناس جميعا مخالفين. فإن ذكرت انحراف الناس لا بد أن تستثني، لأن هناك أهل استقامة وهداية. فتقول مثلا: كثر الانحراف في الناس إلا من رحم ربي وعصم. فلا تطلق الأحكام، لأن إطلاق الأحكام ليس من العدل وليس من الإنصاف. ود كثير من أهل الكتاب، فهناك القليل منهم لا يرغبون ولا يتمنون ذلك. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهذه أمنية الكثيرين من أعداء الإسلام، أن يردوا أهل الإيمان عن إيمانهم، وأن يبعدوهم عن إسلامهم. وسلكوا في هذا المضمار مسالك متعددة، منها التشويه لقيم الإسلام وثوابته، والطعن في القرآن، والطعن في السنة، ومنها الإيذاء، ومنها. وأهل الإيمان هم أهل الثبات حقا، لذلك ذكر هنا القرآن قضية الإيمان. لو يردونكم من بعد إيمانكم، فالمؤمن حقا لا يمكن أن يعود للكفر بعد الإيمان. وقد حذر القرآن من الفسق بعد الإيمان، فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الآية. فالإيمان يحفظ أصحابه، لأنه إذا وصل إلى شغف القلب مكن صاحبه من الاستقامة على الحق وعدم الانحراف. لذلك عندما ننظر مثلا إلى جيل الصحابة وإلى أثر الإيمان في نفوسهم، رأينا من كانوا يعبدون الحجر من دون الله رب العالمين، هم أعظم الناس تنفيذا لأوامر الله عند إسلامهم. تركوا الديار، وتركوا الزوجات، وتركوا الأموال والأولاد نصرة للدين. تركوا مكة وهاجروا إلى الحبشة، إلى بلاد بعيدة، فرارا بالدين، إنه الإيمان. أيضا تركوا مكة إلى المدينة مهاجرين خلف رسولهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعرضوا للتعذيب والتنكيل فثبتوا. لما تقرأ كده في قصة بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وكيف تحمل إيذاء قومه، كانوا يجردونه من الثياب على بطحاء مكة المحرقة في وقت الظهيرة، ويربطونه بالأحبال، ويأمرون الصبية والسفهاء بجره على الرمال المحرقة، بل ويضعون الحجر العظيم على صدره ويقول له: أمية بن خلف سيده، أنا ذاك، ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من بلال إلا أن يقول: أحد أحد. سبحان الله، شوف التنكيل والتعذيب على رمال محرقة، وهو الضعيف العبد الرقيق، ويضرب ويهان ويوضع الحجر على صدره وهو ثابت، إنه الإيمان. أحد أحد، فرد صمد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، وكان يقول: يا أمي افعل بما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الفاني، ولكن قلبي فإنه ملك لله رب العالمين. شوف أثر الإيمان، ويظل في هذا التنكيل والتعذيب حتى يأتي الصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، ويشتري بلالا ويعتقه لوجه الله، فيقول عمر: سيدنا أعتق سيدنا. الله أكبر. عمر القرشي يقول عن بلال الحبشي اللي كان في الرق، يقول يصفه بالسيد. نعم، إنه الإسلام، إنه الإيمان. وتمر الأيام ويهاجر سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويهاجر الصحابة، ومغازي متعددة، يوم بدر وأحد والأحزاب، يوم الخندق، وبعدين عقد صلح الحديبية، ويمنعون عن دخول مكة لأداء العمرة، ثم تنقض قريش العهد والصلح بعد عامين، فيعود النبي فاتحا إلى مكة على رأس أكثر من 10,000 من الموحدين، وجاء الذين آذوه وآذوا أصحابه صغيرين، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان في سند الحديث مقال أي فيه ضعف، إلا أن له شاهد في الصحيح يوم حنين، عندما جاء النبي على رأس أكثر من 12,000 من المجاهدين، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء، هكذا أي الذين أطلقهم النبي وعفى عنهم، فده بيؤكد الحديث السابق. وهنا ينادي النبي على بلال بن رباح صاحبنا رضي الله عنه وارضاه، ويقول: يا بلال اصعد فوق البيت وارفع النداء. الله أكبر. لماذا؟ حتى تشهد الرمال عزته بالإيمان وبالإسلام، فقد شهدت من قبل إذاءه وتعذيبه والتنكيل به، اليوم ستشهد رمال مكة منزلة بلال يصعد فوق الكعبة فوق البيت ويرفع النداء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنه الإيمان يا إخوة، الإيمان عزة، الثبات على المنهج كرامة، بركة، سعة، فلابد أن يثبت أهل الإيمان رغم ما تعانيه الأمة من تضييق ومن كرب ومن ابتلاءات ومن تطاول على ثوابت الدين وعلى مقدساتنا، بل وعلى نبينا وعلى سنة نبينا. لابد أن نثبت وأن نبذل كل ما نستطيع لنصرة الدين، أن نحيي الدين في أنفسنا أولا والسنن، ونجتهد في الطاعات والعبادات، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ونصدق الخبر، ونأمر بمعروف وننهى عن منكر، نزيل الشبه ونبين الحق بدليله، ونمضي ولا نلتفت، فإن إسلامنا منصور، لأن ربنا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهت القضية. فمهما حاول أعداء الدين طمس معالم الإسلام، فإن الإسلام ينتشر ويزداد انتشاره في الآفاق، لأنه باختصار دين الحق. يعني ما قام به السفيه الملحد في السويد من حرق المصحف عليه من الله ما يستحق وعامله الله بعدله، هذا إن دل على شيء إنما يدل على الأحقاد الدفينة وعلى الجهالات. فوالله لو عرف قدر القرآن لكان من أشد الناس اتباعا له. كتاب رحمة، كتاب فرح، كتاب سعادة. وينسى هؤلاء المعاتي أن القرآن ليس مجرد أوراق في المصحف أبدا، القرآن في القلوب، القرآن في أعمالنا وفي أقوالنا وفي منهج حياتنا. فإن أرادوا أن يحرقوه فليحرقوه في قلوبنا، وهذا لن يكون، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لكلامه أن قيد له الحفظة وقيد له العاملين به المتمسكين به المدافعين عنه. فهؤلاء لن يخلو منهم زمان، لأن سنة الله تعالى الصراع بين الحق والباطل، فلا بد أن يحارب الحق. ومن جمالية هذا الدين أنه كلما ضيق عليه اشتد، وإذا رفعت أيدي الظالمين والحقد عنهم امتد وانتشر. هكذا الإسلام، هكذا الإسلام. وربنا تعالى لا يعجزه أحد سبحانه، وهو بالمرصاد لكل من حقد واعتدى سبحانه سبحانه. إذن لابد أن نتمسك نحن بديننا، وأن نظهر شعائرنا، وأن نثبت على إيماننا. فهذا زمان القابض على الجمر، المؤمن المتمسك بالدين كالقابض على الجمر، نعم، في ظل مضلات الفتن. فلابد أن نثبت وأن نتمسك، لأننا باختصار على الحق، الحق أبلج والباطل لجلج، يرحمك الله. فهؤلاء إن أرادوا حقا لناظروا وناقشوا، مش بحرق الأوراق. فهذه حجة العاجز الجهول. صاحب الحق عنده قوة في عرض حقه ومناقشة كل من خالف، لأنه باختصار صاحب حق. ودائما أقول أن البذاء دليل جهل، وأن السب دليل ضعف. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فصاحب الحق يعرف بثباته، ويعرف بقوة حجته، ويعرف ببيان وفصاحة كلماته، لأنه مؤيد من ربه. فكل من نصر الدين نصره الله رب العالمين. ولذلك امتن الله عز وجل على رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم بثل من أهل الإيمان، فقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهذه منا، أهل الإيمان هم أهل النصرة للدين، يتمسكون ويثبتون في أحلك المواقف وفي شدتها، ويعلمون أنه بعد المضرة تأتي المسرة، وبعد المحنة تأتي المنحة، وبعد العسر يأتي اليسر. والنصرة الحقيقية للحق هي في تنفيذ الأمر، لا أن ترى انتصار أبدا. كثير من رسل الله منهم من قتل كيحيى ولم يرى نصرة للحق، وزكريا. إنما النصر فين؟ في ثباتهم على الحق. فده النصر، النصر أن تثبت أنت على الحق. الكثير من الصحابة لم يروا غنيمة ولم يشهدوا التمكين للدين، ماتوا قبل ذلك وقتلوا، كمصعب مثلا ابن عمير رضي الله عنه أرضاه، نال الشهادة يوم أحد ولم يشهد نصرة الدين، لدرجة أنهم لم يجدوا له الكفن ليكفن فيه، وآتوا نبيهم يستفتون، عندهم قطعة من قماش يقولون إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدت رأسه، فماذا نفعل؟ مصعب الذي كان ثريا وكان يلبس قبل الإسلام الحرير والدباج، وكان يضع أطايب العطور وأغلى العطور، يموت في ظل الإسلام ولم يجد له الكفن. سبحان الله، من أجل الدين يا إخوة، ما هو ده النصر؟ هو ده النصر حقا، الثبات على الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه. الإذخر ده نبات له ريح طيب، أوراق له أوراق كده، فغطوا الرجلين بالأوراق. وفي مثل مصعب أنزل الله قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو ده النصر، أن تثبت رغم حوالك الظروف، ورغم مضلات الفتن، ورغم الهجمة من أعداء الإسلام على الدين، تثبت وتنافع عن دينك وتنصر دينك وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر وترد الشبهات بالدليل والبرهان بثبات. هذا هو النصر حقا. وهذا نوع من أنواع الظهور لهذا الدين. قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور ينقسم إلى قسمين: الأول ظهور حجة وبيان، والآخر ظهور سيف وسنان. يبقى أنا عندي نوعان من الظهور لهذا الدين. النوع الأول ظهور الحجة والبيان، فالله تعالى يقيد لهذا الدين من العلماء الربانيين الراسخين، ومن الدعاة المخلصين، ومن طلاب العلم من يظهرون جمال الإسلام بالأدلة والبراهين الساطعة، وده ظهور للدين، تفنيد للشبهات ورد الشبهات بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة، هذا ظهور للدين. فوجود أهل الحق ظهور للإسلام، ثباتهم ظهور للإسلام. في النوع الثاني وهو ظهور السنان والسيف، أي بالجهاد، وهذا قد يتخلف في آونة الاستضعاف. إذن لابد من ثبات على الأمر. فالإيمان يجعل المستحيل ممكنا ويجعل الصعب سهلا. شفنا بلال كيف ثبت. فالإيمان جعل المستحيل ممكنا، لم يقهر أمام صناديد الكفر وأمام طغيان الكفار في مكة، ثبت. وكان يقول أحد لدرجة أنه سئل بعد أن أعتق: لماذا كنت تصر على قولك أحد؟ قال: لأنني أعلم أن هذه الكلمة تدخل الغيظ على قلوب الكفار فكنت أقولها. يا الله، شوف، يتعبد الله تعالى بإغاظة الكافرين. يعني المفترض يسكت عشان يخففوا عنه التعذيب، لا، مدام هذه الكلمة تغيظهم سأقولها. أحد إيمان عجيب، لأن الإيمان إذا تمكن من شغاف القلب جعل المستحيل سهلا ممكنا. ودي قضية مهمة أيضا. نشوف مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الغلام المعلم كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي قصة إسلامه العجب، كان راعي للغنم وكان في الرق، ومر به النبي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسأله النبي: هل عندك من حلال؟ نريد نشرب اللبن. قال: إنها ليست لي بل أنا أجير عليها. يا الله، يعني ما أقدرش أديكم لبن لأن صاحبها لم يأذن لي. شوف الأمانة. فقال: طب ائتنا بشاة لا تحلب، هات شاة عادية ما فيهاش. جاب له الشاة، فمسح النبي ضرعها ودعا، فانتفخ الضرع وامتلأ باللبن، وجاء الصديق وحلبه، شرب النبي وشرب الصديق. فابن مسعود يقول للنبي: علمني من هذا، يعني الكلام اللي انت قلته ده علمني. قال: إنك غلام معلم. يقول: فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. شوف، 70 سورة أخذها مباشرة منين؟ من فم النبي، حفظا وتفسيرا وتعلما. قال: ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لركبت إليه، فوالله ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولماذا نزلت. عشان كده كان حبرا للقرآن وعالما رضي الله عنه وأرضاه. هو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، وجهر بسورة الرحمن، عذب وأوذي وهو ثابت، وتمر الأيام والسنين والسنون، وكان أبو جهل يعيره ويسخر منه دائما، وكان يقول له: يا رويعي الغنم، وطبعا رويعي تصغير الراعي يعني إهانة. وقضية التصغير في اللغة العربية قد تأتي بمعنى الإهانة، وقد تأتي بمعنى التحبيب على حسب القائل. إن كان من الأعداء يبقى بينتقص، وإن كان من المحبين يبقى بيتحبب ويتودد. مثلا النبي كان يقول لأنس: يا أنيس، تصغير أنس، لكن ده اسمه إيه؟ تحبيب وتودد، اللي بنسميه احنا المداعبة. فإذا كان التصغير من محب فيعني إيش؟ التحبيب والتودد والحب. أما إن كان من عدو يبقى يعني الانتقاص. فكان يقول: يا رويعي الغنم. ومرت الأيام وتعاقبت السنون، وفي غزوة بدر بعد أن قام ابن عفراء بقتل أبي جهل، وأتي النبي كل يقول: أنا قتلته، فقال لهما النبي: أرياني سيفيكما. فلما نظر إلى سيف كل واحد منهما قال: كلاكما قتل. يا ابن مسعود قم إلى صاحبك، روح له بقى اللي كان يهينك، أو صريع الآن في ساحة بدر. فذهب إليه ابن مسعود فوجده يلفظ أنفاسه الأخيرة. طبعا أبو جهل كان ضخما، ابن مسعود كان قليل الجسم لدرجة أن ساقيه كانتا دقيقتين. في يوم من الأيام صعد إلى شجرة فعبث الهواء بثوبه فبدت ساقه، بعض الأنصار رأوا دقة ساقيه فضحكوا، يعني صغيرة قوي دقيقة قوي. فرآهم النبي قال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. يعني مش بقلة الحجم، إنما بقوة الإيمان وثبات القلب، مش بالأجسام. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: قم إلى صاحبك. قام لصاحبه اللي كان يهين ويؤذي، فرآه يلفظ أنفاسه الأخيرة، فماذا يصنع ابن مسعود؟ إذا به يصعد على صدره، وجسمه قليل قوي، إنما أبو جهل بقى إيه حاجة يعني كده مال الأرض. فلما صعد على صدره إذا به يقول: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا عظيما. الله، نعم، إنه الإيمان، إنه الثبات، إنه الإسلام الذي جعل ابن مسعود يجلس على صدر فرعون هذه الأمة وهو يلفظ أنفاسه الأخير. الله أكبر. فالإيمان يا إخوة إن تمكن من القلب هانت كل العقبات. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن قضاء الله خير كله، إن أعطى فلا بد أن نشكر، وإن منع فلا بد أن نصبر، فنحقق السعادة. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم: وكلكم يحفظه. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه رسالة حب لكل مبتلى ولكل مهموم ولكل محزون، لكل مريض ولكل مكروب: أبشر فإن الفرج قريب، اصبر فإن صبرك عبادة تؤجر عليها، والأجر أخفاه الرب، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، للتدليل على عظيم الأجر. اصبر أيها المريض، اصبر على ضعفك، فكم عشت في صحة وعافية، ما دام قد ابتلاك فاعلم أنه أحب، فعظم البلاء على عظم المكانة والأجر، فهو علامة حب. إذا ابتلاك اعلم أنه يحبك، ما دام الابتلاء قربك ولجأت إليه، لأن الله تعالى من فضله وجوده وكرمه يكتب لعبده درجة في الجنة ربما لا يصلها العبد بعمله في الدنيا، فإذا بالرب تعالى الكريم الجواد يبتلي عبده بابتلاءات عظيمة حتى يصل إلى هذه الدرجة التي كتبها الله له. فقضاء الله خير، وده اللي دايما أقول لكل مبتلى وكل مكروب وكل حزين ومهموم، أقول: بين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة. شوف الجمال، انظر كده للجبال الصعبة بصخورها العظيمة، تجد سبحان الله الزهور بينها، حياة مع صعوبة البيئة وقوة الصخور، في جمال موجود هنا يبعث الأمل. يقول لك: سبحان الله، مع الصخور الصماء هنا حياة، نبتت النبتة وانتشرت الزهور. الله أكبر. بين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، باب أمل. وبين المضرة والمضرة تنبت المسر، هيجي الفرح، وبين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاصبروا واعلموا أن الابتلاء خير، وأن الابتلاء علامة حب، فالله لا يبتلي إلا من أحب سبحانه، أما غير من أحب تكون عقوبات على التمرد والكفر والعناد. سئل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء عن العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إنه الأمل للمكروبين والمحزونين، للمهمومين والمرضى والمتعبين، سيأتي الفرج وسيعقب تلك المحن المنح التي تسعد القلوب وتشرح الصدور. فأملوا الخير تجدوا، اثبتوا لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم، إنه الإيمان، إنه الإسلام، فلا بد أن نشكر عند العطاء، ونصبر عند البلاء، ونستغفر عند الذنب والتقصير، نحقق سعادة الدين والدنيا معا. إذن أعداء الإسلام دائما أبدا يحاربونه لجهلهم بالإسلام، ولبعدهم عن تعاليم الإسلام، ولو عرفوا الإسلام لاتبعوا. عشان كده نحن في الغرب هنا تجد الناس سبحان الله يدخلون بكثرة في الإسلام، عندما يتعرفون عليه سبحان الله، ربما آية تحرك قلبا وتغير حياة. وهكذا، وكلما اشتدت المحن على هذا الدين في الغرب كلما كان نصرا وفتحا سبحان الله. عهدنا هذا، كلما حاربوه اشتد، لأن له طبيعة عجيبة، إنه ينتشر ذاتيا. هكذا الحق أبلج واضح. فسبحان الله، أرادوا إشعال النار في القرآن وأيدوا من دول كثيرة، فإذا بالنار تشتعل في فرنسا منذ أيام، مظاهرات وانقلابات وقرف. ليه؟ شرطي قتل طفلا في 17. فين بقى حقوق الإنسان حتى وإن خالف قواعد المرور؟ فين القوانين التي يتشدق بها الغرب في التعامل؟ فسبحان الله تنقلب الصورة. وهكذا السنن، كلما ضيقوا على الإسلام وحاربوا كلما ضيق عليهم الملك جل جلاله، لأن الإسلام دينه، وهو الحق الذي ارتضاه للبشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه الرغبة لكثير من أعداء الدين، أن يبعدوا أهل الإيمان عن إيمانهم. وده اللي قال القرآن في موضع آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله أكبر، هذا الذي يرضيهم فقط، أن تترك إسلامك، أن تترك إيمانك، هذا هو الذي يرضيهم. فمساكين الأذيال الموجودة في بلاد المسلمين تحت مسمى الدعاء وغيرهم من المأجورين، هم يعتقدون أنهم عندما يهدمون لهم ثوابت الدين هيرضوهم. أبدا أبدا لن يرضوا عنك، انت كرت يلعب به لفترة ثم يحرق وإلى مزابل التاريخ، وفتواك المضلة وانحرافاتك لن تؤثر في دين الله تعالى. دايما بشبه هؤلاء بكبش له قرون ذهب لينطح الجبل، مسكين هذا جبل، إلا يحصل مع الوقت القرون تتكسر والرأس يدمى ويظل الجبل جبلا. فالإسلام إسلام، كم ممن حاربوا الإسلام في الماضي وهلكوا إلى مزابل التاريخ وبقي الإسلام، بقي الإسلام. أين أبو جهل؟ هلك. أين أبي بن خلف؟ هلك وبقي الإسلام. أين كل من حارب الإسلام على مر التاريخ؟ هلك، وربما لا يذكرون إلا باللعنات، ده إن تذكرهم أحد. وبقي الإسلام لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلمنا أن سبب هذه الأحقاد الحسد، حسدا من عند أنفسهم، وتكلمنا عن الحسد من أنواعه في الدرس الماضي. من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا هنا الخلل، من بعد ما تبين لهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الحق المفترض يتبعونه، العناد، كفروا وحاربوا وآذوا. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة، حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود في المدينة، ابن عمه أتاه وقال هيا بنا كي نراه، يعني تعال نشوف هذا الذي يدعي النبوة. فذهب إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظر إليه، فقال ابن عم حيي لحيي: أهو هو؟ هل هذا هو نبي آخر الزمان الموصوف في كتبنا بصفاته؟ قال: هو ده. المفترض يعمل ايه؟ يؤمن ويتبع. قال ابن عمي: فماذا انت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. هكذا الحسد، وهكذا الاحقاد، وهكذا الضغائن تذهب بلب اللبيب فتجعله يتصرف تصرفات الحمقى. عافانا الله إياكم من الحسد المذموم، فهو نار تشتعل في القلوب، والحسود لا ولن يسود، فالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، هكذا الحسود لا يقود ولا يسود. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا. الأمر لأهل الإيمان الآن، لأنها في مرحلة لم يؤمروا بعد بقتالهم، فاعفوا واصفحوا. العفو عدم العقوبة، أي لا تعاقب هؤلاء على تلك الضغائن والأحقاد، أمر من الله تعالى. واصفحوا، والصفح التجاوز وعدم المؤاخذة، خلاص لا نعاتب ولا نتكلم. إلى متى يا رب؟ حتى يأتي الله بأمره. الله، وقد جاء أمر الله فيهم. فأجلى النبي بعضهم عن المدينة وطردهم لنقضهم للعهود، وقتل بعضهم، ومنهم من آمن وجاءت بقى العروض الجميلة جدا في الإسلام، يوم خيبر عندما حاصر النبي يهود خيبر في المدينة وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان هذا الرجل هو علي بن أبي طالب، عليا رضي الله عنه أرضاه، دفع الراية إليه أي النبي. علي أمسك الراية وقال يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال على رسلك يا علي، ادعوهم أولا للإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. فكان النبي في الجهاد عدل وإنصاف، اعرض عليهم الإسلام أولا، إن استجابوا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، خلاص إخوة لنا. طب لم يستجيبوا، طب يدفعوا الجزية عشان ندافع عنهم ونحميهم. طب مش هيدفعوا، يبقى الثالثة وهي القتال، وده اللي كان قال حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سبحانه لا يعجزه الكفار ولا أعداء الدين في كل زمان ومكان، لكنه الغني يمهل ولا يهمل. لعلهم أن يتوبوا ويعودوا، وهذا أحب إلينا، وإلا فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه. فكثيرا ما أقول لا تحزنوا على الإسلام، لأن الإسلام محفوظ ومنصور. الذي يحزن إنما يحزن على النفس إن كسرت، يحزن على النفس إن لم تنصر الدين، يحزن على نفسه إن ابتعد لأنه يهلك. إنما الإسلام دين الله، ينصر بنا أو بغيرنا. فنسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا سبحانه جل جلاله، لأن من تولى وأعرض عن نصرة الدين استبدله الله عز وجل، وجاء بقوم يحبهم ويحبونه. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا. بهذا القدر نكون قد فرغنا من تفسير هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع الآية التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها. طيب استاذنكم لحظة بس، جت رسالة من بعض الحجيج نجيبها على الخاص هنا، وبعد كده إن شاء الله إنها ربما لا يشاهدون البث فأجيب عليهم. طيب نشوف بقى الأسئلة الواردة عبر البث. أبو يونس بيقول لا يوجد أسئلة شيخنا الفاضل. طيب الحمد لله، مدام لا توجد أسئلة عبر البث فأكتفي بهذا القدر، وبعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.